أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وفي المسالك في ذيل قول المحقق قدس سره وكل مائع نجسين عدا الأذهان. كان الكلام في نقض الإجماع المدعى على أن الأصل هو حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، وإثبات أن المتأخرين من الفقهاء يرون أن الأصل في المتنجس هو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. فذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله كلمات المحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيد الأول في القواعد والذكرى والمحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال الكركي والشهيد الثاني. وصلنا إلى الشهيد الثاني، بقي مقطع للشهيد الثاني في كتابه مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام. توجد عبارة للمحقق الحلي هكذا نصها: وكل مائع النجس عدا الأذهان. ففرق الشهيد الثاني بين الأعيان النجسة والأعيان المتنجسة، أي فرق بين النجس بالذات وهو الأعيان النجسة العشرة، وبين النجس بالعراب وهو ما لاقى إحدى النجاسات العشر. فقال إن النجاسات العشر غير قابلة للتطهير، نجاستها ذاتية، بالتالي يحرم بيعها، بخلاف النجس بالعرض يعني المتنجس الملاقي لإحدى النجاسات العشر، مثل الزيت الذي تقع فيه الفأرة، فإنه مائع متنجس. دلت الروايات على ماذا؟ على عدم جواز الاستفادة منه إلا للاستصباح. يقول: لولا الروايات لأرجعنا هذه المسألة إلى العموم. ثم في أثناء الكلام يقول: المدار على وجود منفعة محللة مقصودة لا على النجاسة، فحرمة المعاملة وحرمة البيع ليست معلقة على كونه من الأعيان النجسة، لأنه نحن ندرس الشق الثاني، الأعيان المتنجسة. وبالتالي إن وجدت منفعة محللة مقصودة جاز، إن لم توجد لم يجوز. من هنا ذهب البعض إلى جواز استخدام الدهن المتنجس في صناعة الصابون، فعمم وجه الانتفاع ولم يخصه بخصوص الاستصباح تحت السماء، لأنه المدار على ماذا؟ على كونه نجس أو كونه ليس فيه منفعة. إذا المدار على كونه نجس لا يجوز الاستصباح به ولا يجوز صناعة صابون. خرجنا في خصوص الاستصباح عن حرمة الاستعمال وحرمة البيع ببركة وجود النقص، ويبقى الصابون على الحرمة. هذا إذا التزمنا أن المدار هو في التحريم على النجاسة والتنجس، وأما إذا كان المدار على وجود منفعة فلا مانع من ذلك. بعد يا أخي اتنبه لي، على قولة الوائل اتنبه لي وخل ذهنك يمي. إلى هنا تكلمنا في الدهن المتنجس هذا القدر المتيقن، وفي الاستصباح جواز الاستصباح به هذا القدر المتيقن. نذكر لكم تعديين. التعدي الأول، نتعدى من الاستصباح إلى غيره من الاستعمالات الجائزة كصناعة الصابون، لكن التعدي لا يكون إلا في الدهن المتنجس. التعدي الثاني، نتعدى حتى في غير الدهن المتنجس، البترول المتنجس يمكن الاستفادة منه كوقود للسيارات. إذن من يقتصر على النص من دون أي تعدية يرى أنه لا يجوز بيع الأعيان المتنجسة. يستثني منها مورد واحد، خصوص الدهن المتنجس لخصوص الاستصباح به تحت السماء. من يتعدى أكثر يقول في خصوص الدهن المتنجس يمكن التعدي فيه إلى كل ما فيه منفعة مقصودة، فلا يختص الجواز بخصوص الاستصباح تحت السماء، بل يشمل غيره مما ليس بأكل ولا شرب كصناعة الصابون. ومن يتوسع أكثر يتعدى ويقول الحكم ليس خاص بخصوص الدهن المتنجس، بل كل متنجس لكل منفعتين، لأن وجه الجواز هو وجود منفعة مقصودة عند العقلاء. وهذا موطن بحثنا من أصل المسألة. إحنا بحثنا هل يجوز الاستفادة من الدهن المتنجس في غير الاستصباح كالصابون، تونا اليوم واصلين في كلمات صاحب المسألة. نقرأ هذا المقدار. وفي المسالك، يعني وقال الشهيد الثاني في المسالك، في ذيلي، يعني في نهاية قول المحقق الحلي قدس سره، وكل مائع نجس عدا الأدهان. كل مائع نجس، من لفظ نجس نفهم الأعيان النجسة، من قوله عدا الأدهان نفهم الأعيان المتنجسة. قال الشهيد الثاني: لا فرق في عدم جواز بيعها، يعني بيع المائعات النجسة. لماذا لا فرق؟ التفت إياي، الآن مو الكلام في الأدهان، الكلام في المائعات النجسة عدا الأدهان. لماذا عدا الأدهان؟ لأن الأدهان فيها نص فيها ناس أنه يجوز الاستصباح بها فتصير محرمة من جهة النجاسة. إذا صارت محرمة من جهة النجاسة حرام بيعها، أعلمت لو ما أعلمت حرام بيعها، لأن العلة هي ماذا؟ النجاسة. أعلمت لو ما أعلمت يحرم بيعها. بعد انتفعت بها لو ما انتفعت بها حرام، لأن علة الحرمة هي ماذا؟ النجاسة. لاحظ العبارة. قال الشهيد الثاني: لا فرق في عدم جواز بيعها المائعات النجسة على القول بعدم قبولها للطهارة، يعني إذا لم تقبل التطهير، مثل الأعيان النجسة غير قابلة للتطهير، والأعيان المتنجسة إذا طهرها كالماء المضاف ربما يلزم ماذا؟ سلب حقيقتها، تصير ماء مطلق ما تصير ماء مضاف. فلو قلنا أنها لا تقبل الطهارة فالنجسة. لا فرق بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه، يعني يمكن الانتفاع بها ببعض الوجوه، مثل ماذا بعض الوجوه؟ مثل الطلي، الصباغة، العلف. قال على بعض الوجوه، يعني دون الوجوه الأخرى، مثل ماذا؟ مثل الأكل، الشرب. ثلاثة أمور قدر متيقن ما يجوز استخدامها: الأكل والشرب وفي الصلاة. وعدمه يعني وعدم صلاحيتها للانتفاع، يعني صارت صالحة للانتفاع أو غير صالحة لا فرق، لأن المدار على النجاسة. ولا بين يعني ولا فرق بين الإعلام بحالها أنها نجسة وعدمه، وعدم الإعلام بحالها لأن المدار على النجاسة الواقعية لا النجاسة العلمية، على ما نص عليه الأصحاب. هذا كلام الفقهاء الأصحاب. إلى هنا في وين الكلام؟ في المقطع الأول: وكل مائع نجس. ثم يتكلم الشهيد الثاني عن المقطع الثاني: عدا الأدهان. يقول: وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه الفأرة. إذن الأول تكلم عن الأعيان النجسة، الآن تكلم عن الأعيان المتنجسة، فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها. هذا أول شيء، أول قيد يجوز، لأنه مورد النص. يجوز بيع الأدهان المتنجسة لاستصباح بها تحت السماء. وإنما خرج هذا الفرد بالنص، يعني وإنما خرج هذا الفرد الاستصباح بالأدهان خرج عن ماذا؟ عن عدم جواز بيعها، خرج ببركة النص لأنه متنجس ما يجوز بيعه، خرج عن عدم جواز البيع ببركة النص الشرعي الحديث، فدل على جواز بيعه. وإلا يعني لولا النص فكان ينبغي مساواتها، يعني مساواة الأدهان المتنجسة لغيرها، لغير الأدهان من المائعات، من بيانية من المائعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه، كسقي الدابة، طلي الأجرام إلى آخره. إلى هنا واضح العبارة؟ جيد. الآن يتوسع أكثر. أول توسع في الاستصباح بركة الناس، ثاني توسع في خصوص الأدهان النجسة لكن ما يعم الاستصباح وعمل صابون. وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح، بيع الأدهان النجسة للاستصباح، بيعها لتعمل صابونا أو يطلى به الأجرب. إما تقول يطلى به الأجرب جمع جراب كيس المتاع، أو يطلى به الأجرب لأنه أحيانا الحيوان أصيده جرب فتطليب هذا الدهن حتى يتخلص من الجراب، فيمكن يطلع به الأجراب، حيوان الأجراب، لأنه ستأتي في بعض الكلمات ما يدل على أن المراد الحيوان الأجراب اللي في جراب، نوع من المرض يصيب ماذا؟ يصيب الجلد، بكتيريا، عفن يصيد الجلد ونحو ذلك. مثل ماذا؟ سقي الدابة. ويشكل أنه جواز البيع لتعمل صابون أو يطلع، هذا خروج عن مورد الناس. ما هو مورد الناس؟ خصوص الاستصباح. هذا النص المخالف للأصل. ما هو الأصل؟ الأصل عدم جواز الانتفاع بالمتنجس. خرجنا عنه في خصوص الدهن المتنجس للاستصباح، فنقتصر على ما خالف النص على موضع الوفاق. هذا تعابير اللمعة، الشهيد الأول والثاني، اقتصارا فيما خالف النص على موضع الوفاق، موضع اليقين. ما هو موضع اليقين؟ الاستصباح. ويشكل بأنه يعني جواز البيع للصابون أو الطلاء خروج عن مورد الناس الذي جوز بيع الأدهان لخصوص الاستصباح. هذا النص المخالف للأصل عدم جواز بيع الأدهان. يا أخي الآن يبين القاعدة، موطن الشاهد الكلام الأخير، هذا كله مو موطن شاهدنا، موطن الشاهد الكلام الأخير، هذا كله مبني على أن علة الجواز وعدم النجاسة. يا أخي مو هذا المدار، المدار الانتفاع. إذا المدار الانتفاع يجوز الاستصباح ويجوز الطلاء، وبعد نتوسع أكثر ما نخص بالأدهان، كل متنجس. لاحظ العبارة، فإن جاز لتحقق المنفعة، يعني فإن جاز بيع الدهن ليعمر صابونا أو للطلاء لتحقق المنفعة، يعني لوجود منفعة، فينبغي مثله، يعني ينبغي الجواز في المائعات النجسة التي ينتفع بها، يعني غير الدهن. الآن التزمنا في الدهن بجواز البيع لوجود منفعة، كذلك في غير الدهن مثل الدبس. الدبس المتنجس تعطي النحل يجيب لك ما شاء الله عسل على دبس، بس لا تجيك حومة. يلا لاحظ العبارة، فينبغي مثله في المائعات، يعني فينبغي مثله يعني القول بالجواز في المائعات النجسة التي ينتفع بها كالدبس، يعني المتنجس، يطعم النحل وغيره، حتى غير النحل تستفيد منه في تسميد الزرع إلى آخره. انتهى. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ لاحظ تعليقته وش حلاوتها. ولا يخفى ظهوره، ظهور كلام الشهيد الثاني في المسالك، في جواز الانتفاع بالمتنجس من قوله فإن جاز لتحقق المنفعة، وكون المنع من بيعه لأجل الناس، يعني المانع من بيع الدهن المتنجس هو خصوص الناس، فيقتصر على مورده، على مورد الناس، يعني لا يجوز بيع الدهن لغير الاستصباح، أما في غير الدهن يجوز. بعد شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ قال أنا من خلال تتبعي لكلمات المتقدمين والمتأخرين أظن أنه لا يوجد خلاف بينهما. يقول لكن هذا ظني ما يفيدكم، لا يغني من الحق شيئا، هذا ظني، إذا أورثني الإطمئنان حجة علي وليس بحجة عليك، وأما إذا ظن الشيخ الأعظم ما وصل إلى درجة الإطمئنان فهو أيضا ليس بحجة عليه إلا بناء على حجية الظن الإنسدادي للميرزا القمي صاحب القوانين أعلى الله مقامه الشريف. خب كلامنا مو في دليل الإنسداد الآن. شلون شيخنا الأنصاري متفقين؟ يقول المتقدمون في تحريم بيع النجاس نظروا إلى خصوصية النجاسة ولم ينظروا إلى خصوصية الانتفاع، وهذه مسألة مهمة. تراجع كتب القدماء، هل يجوز بيع الدم؟ لا يجوز لكونه من الأعيان النجسة. في ذاك الزمان ما كان إليه منفعة محللة مقصودة، في هذا الزمان بيع الدم إليه منفعة محللة لتنقذ حياة الأناس والأبرياء. الآن تقريبا أكثر الفقهاء يلتزمون بجواز بيع الدم، لماذا؟ لترتب منفعة مقصودة. إذن هم ما اختلفوا، نظروا إلى حيثية، والمتأخرين نظروا إلى حيثية. قال وكيف كان، يعني وكيف كان رأي الشهيد الثاني المدار على جواز الانتفاء أو على النجاسة؟ فالمتتبع في كلام المتأخرين يقطع بما استظهرناه من كلماتهم. ما الذي استظهره؟ جواز، يعني أن الأصل جواز بيع المتنجس إلا ما خرج بالدليل، والوجه في ذلك وجود منفعة محللة مقصودة عند العقلاء في بيع المتنجس. ثم يقول والذي أظن وإن كان الظن لا يغني لغيري شيئا أن كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخرون من أنه يحرم إذا ما في منفعة ويجوز إذا توجد منفعة، وأن المراد بالانتفاع في كلمات القدماء هم نظروا إلى الانتفاعات اللي في زمنهم كانت موجودة. شنو الانتفاعات اللي في زمنهم؟ أكل وشرب، واضح ولا؟ هذه الانتفاعات، غير زمننا هذا تحليل دم وانتقال دم. ذلك يقول وأن المراد بالانتفاع في كلمات القدماء الانتفاعات الراجعة إلى الأكل والشرب وإطعام الغير وبيعه على نحو بيع ما يحل أكله. هذه كانت الاستخدامات الزائدة السائدة والمتعارفة التي ترجع إلى الأكل والشرب. جيد يا أخي، يا أخي ما تقبل كلامي ظني ما يفيدك؟ المتقدمين يحرمون، المتأخرين يحللون. يكفي كلام المتأخرين في خلق الإجماع أولا، وفي معاضدة أصالة الحل وأصالة الإباحة ثانيا. فما صار حاكم على أصالة الإباحة وأصالة الحل. قال ثم لو فرضنا مخالفة القدماء، يعني إلى المتأخرين، كفى موافقة المتأخرين، موافقتهم إلى ماذا؟ إلى الأصل، أصالة الحل أصالة الإباحة، كفى في دفع الوهن يعني الضعف عن الأصل أصالة الإباحة والقاعدة أصالة الحل السالمين عما يرد عليهما، يعني أصالة الحل وأصالة الإباحة أصلان عمليان، والأصل أصيل حيث لا دليل، وهنا لا يوجد دليل. واضح إن شاء الله. ثم الآن يتعدى يقول أنه بيع الأدهان لغير الاستصباح. إلى هنا الانتفاع، يجوز الانتفاع لو ما يجوز، هذه مسألة. بعد ذلك البيع، جواز البيع معلق على جواز الانتفاع. قال ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات مثل عمل الصابون وطلي الأجرب، فالظاهر جواز بيعه بيع الدهن المتنجس لهذه الانتفاعات لكي يعمل صابونا أو طلي الأجرب، وفاقا من أجل وفاق للشهيد الأول والمحقق الثاني قدس سرهما شيخ علي بن عبد العال الكركي. قال الثاني، محقق الثاني في حاشية الإرشاد، في ذيل قول العلامة رحمه الله إلا الدهن للاستصباح، لاحظ كلام محقق الثاني: إن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد، يعني الأول، أن الفائدة لا تنحصر في ذلك، يعني في الاستصباح، توجد فوائد أخرى غير الاستصباح، إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن لا تتوقف على طهارته، طهارة الدهن يمكن بيعها لها، المفروض يقول يمكن بيعه لها، يمكن بيعه الدهن لها، يعني للفائدة الأخرى، أو أقول يمكن بيعها يعني الأدهان لها للفائدة، مثل لكي يعمل صابونا طبعا المفروض بيعه لها. مثل ماذا الفائدة؟ قال كاتخاذ الصابون منه، من الدهن المتنجس. قال وهو مرويون، أنه الفائدة الأخرى مروية وهي عمل الصابون، ستأتي. ومثله طلي الدواب، هذا طلي الدواب، هذا طلي الأجرب، حيوان الأجرب تصبغه. أقول لا بأس هذا الكلام منه، أقول شهيد المحقق الثاني، لا بأس بالمصير إلى ما ذكره، يعني لا بأس بالمصير، يعني أن نقول بما ذكره شيخنا، من شيخنا الشهيد الأول، وقد ذكر أن به رواية، يعني أن ما يدل عليه رواية، ما يدل على جواز البيع لوجود منفعة أخرى غير الاستصباح كعمل الصابون، توجد رواية. ما هي هذه الرواية؟ إلى هنا انتهى كلام المحقق الثاني. أقول كلام الشيخ الأنصاري: والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر. وين الراوندي مدفون؟ حرم السيد المعصوم وقطب الدين الراوندي، كان بالخارج، ثم السيد المراشي نقله إلى الصحن الشريف، وهو أول من كتب في فقه القرآن مجلدين مطبوع بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام. وفيه سئل عليه السلام، سئل عليه السلام مراد الإمام علي، إذا نرجع لأصل الرواية، هنا قد تفهم أنه موسى بن جعفر، عن الشحم. أصلا هو لم يسأل عن الشحم، سئل عن الزيت يقع فيه، يعني هو نقل الرواية بالمعنى، يقع فيه شيء له دم، شيء له دم يعني ميت نجسة، لأن الذي له دم يعني له نفس سائلة، يصير ميتة إذا ما في، يقع فيه شيء له دم فيموت. قال عليه السلام: تبيعه لمن يعمله صابونا. إذا نرجع إلى الرواية موجودة في مستدرك الوسائل جزء 13 صفحة 73، لفظ الحديث أن علي عليه السلام سئل عن الزيت يقع فيه، إلى آخر الرواية. إلى هنا، إلى هنا كلامنا كله في الدهن المتنجس، بس عاد دهنتنا طلعنا من الدهن، الآن من المصداق الخاص الدهن المتنجس إلى الكل، كل متنجسين، الكلام هو الكلام، كل متنجسين. بعد إما أن نلتزم بأن الأصل هو الجواز لوجود منفعة مقصودة إلا ما خرج بالدليل، وهذا مسلك القدماء، مسلك المتأخرين، أو نلتزم بأن الأصل هو ماذا؟ الأصل هو الحرمة. الشيخ الأنصاري يرى أن المدار على وجود منفعة مقصودة، فالمنفعة المقصودة جائزة والبيع للمنفعة المقصودة جائز. يقول: ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة، مثل ماذا؟ مثل عمل الصابون. ما هو المنصوص؟ الاستصباح. ما هو غير المنصوص؟ الاستصباح اللي هو الطلاء وعمل الصابون. فهل يجوز بيع غيره، يعني غير الدهن، من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصود المحللة كالصوب والطين ونحوهما الطلاء، أم يقتصر على المتنجس المنصوص وهو الدهن؟ غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح، يعني أنت تقتصر فقط على الزيت، تتعدى في المستثنى وهو الاستصباح، تقول الاستصباح لم يؤخذ على نحو الموضوعية، أخذ على نحو الطريقية، يعني كل فائدة تترتب على الدهن على الزيت المتنجس، استصباح طلاء عمل صابون، لكن كلها خاصة بالزيت، فالتعدي يكون في خصوص المستثنى. قول الثاني التعدي في المستثنى منه في الزيت، ما نخص الجواز بخصوص الزيت المتنجس، بل كل متنجس زيتا أو غير زيت. إشكال، يوجد وجه للمنع ووجه إلى الجواز. ما هو وجه المنع؟ أن إذا راجع النصوص أذن فقط الوارد في خصوص الزيت، تعدية إلى غيره يحتاج إلى دليل. وأما وجه الجواز، وجه الجواز أن المدار في الحل والتحريم، في الحل والتحريم ليس على النجاسة بل على وجود منفعة. لاحظ العبارة، إشكال، أولا يتطرق لوجه المنع. ما هو وجه عدم الجواز وجه المنع؟ من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عدا، يعني ما عدا الدهن المتنجس، بل عرفت من المسالك نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محللة وما ليست له منفعة محللة إلى نص الأصحاب، لأن المدار على النجاسة. إذا المدار على النجاسة لا فرق بين وجود منفعة وعدم وجود منفعة، لا فرق بين إعلامهم وعدم إعلامهم. إذا وجه المانع أن العلة هي النجاسة والاقتصار على النص. وجه الجواز، المدار على وجود منفعة. وجه الجواز، ومما تقدم في مسألة جلد الميتة من أن الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخرين كالشيخ الطوسي في الخلاف وابن زهرة والعلامة وولدة منه فخر المحققين والفاضل المقداد السيوري والمحقق الثاني كركي وغيرهم، مثل ماذا؟ جامع المقاصد محقق الكركي، دوران المنع عن بيع النجس، مدار جواز الانتفاع به بالنجس وعدمه وعدم الانتفاع بالنجس، يعني إذا انتفعت بالنجس يجوز بيعه، ما انتفع ما يجوز بيعه إلا ما خرج بالنص. هناك يعني مثل ماذا؟ كإليات الميتة مثلا، دل الدليل على جواز الانتفاع بها، الإلية المبانة من الخروف ممكن استفادة منها لوجود نص، أو مطلق نجس العين إلا ما خرج بالنص، أو مطلق نجس العين. لاحظ العبارة، هذه كإليات الميتة مثلا، هذه مثال إلى ما خرج بالنص. الآن لاحظ العبارة بدون الجملة المعترضة، كإليات الميتة مثلا، أقول المدار على جواز الانتفاع وعدم الجواز إلا موردين نستثنيهم، المورد الأول ما خرج بالنص، المورد الثاني مطلق نجس العين على ما سيأتي من الكلام فيه، لأن نجس العين كالكلب والخنزية غير قابل للتطهير. وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس. خب، هذا من موارد الاستصحاب التعليقي. الشيخ الأمصاري والآخوند الخراساني يرون جريان الاستصحاب التعليقي. المعاصرون كالسيد الخوئي والشهيد الصادر والميرزا النائيني أستاذ السيد الخوئي يرون أن الاستصحاب التعليقي لا يجري. مثل شنو الاستصحاب التعليقي؟ تقول هذا الدهن قبل ما تنجس كان طاهر أو نجس؟ كان طاهر. كان يجوز بيعه لو ما يجوز؟ يجوز بيعه. لما وقعت فيه النجاسة استصحب نقول نشك، هل يجوز بيعه لو ما يجوز؟ لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب بقاء جواز بيعه ونستصحب جواز الانتفاع به. خوب هذا الاستصحاب معلق على عدم وقوع النجاسة، واضح ولا؟ هنا الموضوع قد تغير، هذا زيت كان طاهر الآن زيت صار نجس تنجس. الشيخ الأنصاري يرى أنه الاستصحاب التعليقي يجري، لذلك لاحظ قال وهذا يعني جواز الانتفاع به هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس، قبل ما تنجس يجوز الانتفاع به، بعد التنجس نصح نشك، لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب جواز الانتفاع. وهي القاعدة المستفادة من تحف العقول، من قوله عليه السلام في رواية تحف العقول إن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال. إذن هذا القاعدة أنه ما دام في جهة حلال يجوز الانتفاع ويجوز البيع، هذا القاعدة اللي أخذناها من الاستصحاب التعليقي مأخوذة من روايتين أيضا، الرواية الأولى تحف العقول، الرواية الثانية دعائم الإسلام. وما تقدم من رواية دعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به، واضح إن شاء الله. لاحظ العبارة هذه وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس، وهي القاعدة المستفادة من شيئين، الشيء الأول مستفادة من قوله في رواية تحف العقول ومستفادة مما تقدم من رواية دعائم الإسلام. بعد يا أخي ما تقدم من الآيات الرجز والرجز واضح أنه ما يفيدنا في المقام، لأن الرجز والرجز بمعنى على أن الرجز هو الرجز نظر إلى الأعيان النجسة للأعيان المتنجسة، بحثنا احنا في الانتفاع بالأعيان المتنجسة وبيع الأعيان المتنجسة للأعيان النجسة، فالآيات خارجة تخصصا. قال وأما قوله تعالى فاجتنبوه وقوله تعالى والرجز فاهجر، فقد عرفت أنهما لا يدلان على حرمة الانتفاع بالمتنجس بل يدلان على حرمة الانتفاع بالنجس. فإذا ما دلوا على حرمة الانتفاع من باب أولى بعد ما يدلون على حرمة البيع، لأنه جواز البيع وعدمه مترتب على جواز الانتفاع وعدمه، إذا جاز الانتفاع جاز البيع، حرم الانتفاع حرم البيع، ذلك قال هكذا لا يدل على حرمة الانتفاع بالمتنجس فضلا عن حرمة البيع على تقدير يعني على فرض جواز الانتفاع، أحيانا يجوز الانتفاع لكن يحرم البيع، واضح ولا؟ هذا تقدم الكلام في جلد الميتة، أحيانا يجوز الانتفاع لكن ما يجوز البيع. ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه وهو بيع الأعيان المتنجسة لوجود منفعة فيها، ومن ذلك يظهر عدم جواز عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه في رواية تحف العقول عن بيع شيئين من وجوه النجس بعد ملاحظة تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع. أولا ذكرت الأعيان النجسة، العناوين النجسة، ثانيا هي ذكرت الضابطة، ما هي الضابطة؟ وجود انتفاع أو عدمها، فمع عدم وجود الانتفاع لا يجوز، ومع وجود وجه للانتفاع يجوز. خب يبقى يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي في الختام، إذا تراجع كلمات جملة من الأعلام كلماتهم مطلقة قالوا ما يجوز حرام، ما فصلوا في نافع ما في نافع، ما فصلوا، كيف تحمل هذه المطلقات؟ هذا ما يأتي في الدرس القادم. ويمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.